بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في الاستدلال على القول المختار وبيان اختصاص الأخبار بالشك في الرافع دون الشك في المقتضي الذي هو مختار شيخنا الأعظم رحمه الله. قلنا أن الناقض له معنى حقيقي ومعنيان مجازيان، أما المعنى الحقيقي فهو قطع الهيئة الاتصالية ورفعها، وهذا المعنى لا يتصور فيما نحن فيه، ففيما نحن فيه لا توجد هيئة اتصالية محسوسة مدركة في الخارج كما في الحبل. النقض الحقيقي يستعمل في قطع الحبل حيث أن هناك هيئة اتصالية بين أجزاء الحبل، فإذا قطع الحبل فقد رفعت هذه الهيئة الاتصالية بين أجزائها، فيكون هذا نقضا حقيقيا. وبما أن المعنى الحقيقي لا يتصور فيما نحن فيه، فلا بد من حمل اللفظ على معناه المجازي. وهناك معنيان مجازيان للنقض. المعنى المجازي الأول هو رفع الأمر الثابت المحكم. المعنى الثاني المجازي اللي هو راح يكون المعنى الثالث في المجموع، مطلق رفع الأمر، مطلق رفع اليد عن شيئين، مطلق رفع اليد عن شيئين. ولكن بما أن المعنى المجازي الأول أقرب إلى المعنى الحقيقي فيكون هو المتعين، لأن رفع الأمر الثابت الذي فيه اقتضاء البقاء واستعداد الاستمرار أقرب إلى المعنى الحقيقي للناقض من مطلق رفع اليد عن شيئين، والأقربية وضحناها في الجلسات السابقة، لأنه قلنا الناقض لا يرد في مثل قطع الماء إلى نصفين، مثلا شخص بيده يضرب في إناء الماء، لحظة واحدة هذا الماء ينقسم إلى قسمين، هل هذا يسمى نقضا؟ قلنا لا. لماذا؟ لأنه ليست هناك هيئة اتصالية مستحكمة في الماء، ما هناك هيئة اتصالية محكمة، ولكن في مثل الحبل بما أن الهيئة الاتصالية مستحكمة تسمى ماذا؟ تسمى نقضا. فما دام المعنى الحقيقي لا يمكن، فالمعنى الأقرب المجازي إليه هو رفع الأمر الثابت اللي الهيئة الاتصالية معقولة في ذلك الأمر، يكون فرتشي فيها هيئة اتصالية معقولة، فيها اقتضاء الاستمرار والبقاء على مدى الأزمان، هذا يكون أقرب إلى النقض الحقيقي من مطلق رفع اليد عن أمرين. والمعنى الأقرب المجازي أين يوجد؟ في الشك في الرافع، فيما من شأنه البقاء كالطهارة، فأنه إذا توضأت هذه الطهارة لها هيئة اتصالية تستمر على مدى الزمان، فهنا النقض يرد على هذه الهيئة. أما الأمر الذي ليس فيه استعداد البقاء فرفع اليد عنه ليس نقضا، لا بالمعنى الحقيقي لا بالمعنى المجازي الأقرب. نعم، نقض بالمعنى المجازي البعيد اللي هو مطلق رفع اليد عن أمرين. ولذا ذكرنا بأن الأخبار التي تفيد عدم نقض اليقين بالشك إنما تريد الشك في المقتضي، جريان الاستصحاب مع الشك في الرافع دون شك في المقتضي. هذا حاصل ما ذكرناه. أما اليوم نشير إلى إشكال ثم لا يتوهم الاحتياج حينئذ إلى التصرف في اليقين بإرادة المتيقن، لأن التصرف لازم على كل حال. إن قلت شيخنا ما ذكرتم، أو شيخنا هو الصحيح المناد، شيخنا الأنصاري ما ذكرتموه فيه إشكال، وهو حمل النقض على رفع اليد عن الأمر الثابت. والإشكال في ذلك أنه لابد من تأويل في الرواية بناء على هذا المعنى، وهو صرف النقض عن متعلقه إلى أمر آخر. فإن متعلق النقض في الرواية ماذا هو؟ اليقين، لا تنقض اليقين. بناء على ما ذكرتموه اللي شنو كان؟ يعني لا ترفع يدك عن الأمر الثابت، هذا حاصل مختار الشيخ. بعد لابد من تأويل في الرواية، لماذا؟ لأنه رفع اليد عن اليقين ونقض اليقين ليس باختيار المكلف. هل المكلف باختياره أنه شك فيما كان متيقنا منه؟ أنا قبل ساعة كنت متيقنا من أنني متوضئ، الآن شككت. هذا الرفع اليد، دققوا، هذا زوال اليقين، هل باختياري كان؟ يعني أنت تقول لشخص بأنه ما دام أنت متيقن بالشيء الفلاني بعد لا تشك فيه، هل هذا الكلام بظاهره صحيح؟ لا. لماذا؟ لأن اليقين والشك لا يقع تحت اختيار المكلف. اليقين والشك لا يقع تحت اختيارك. أنت إلى قبل يوم كنت متيقنا بعدالة زيد، الآن شك في عدالة زيد، في عدالة زيد. هذا تبدل يقينك بالشك، هذا نقضك لليقين. نقضت اليقين أم لا نقضت اليقين بعد؟ يعني رفعت يدك عن الأمر الثابت، صحيح أو لا؟ رفعت يدك بعد تقول أنا الآن مو متيقن مع أنه سابقا كنت متيقن. هذا لم يكن باختيارك، هذا كان شيء خارج عن اختيار المكلف. فما دام أن النقض نقض اليقين ليس باختيار المكلف فالنهي عنه لا يكون صحيحا. لا ينهى الإنسان عن أمرين غير اختياريا، فلا بد من صرف النقض عن اليقين إلى شنو؟ إلى المتيقن. نقول خب المراد من أنه لا تنقض يقينك يعني لا تنقض متيقنك، يعني أنت خو يقينك بعدالة زيد مو تحت اختيارك، ولكن عدالة زيد ترتيب أثر عدالة زيد تحت اختيارك أم لا؟ تحت اختيارك. لا تنقض الآثار التي كنت ترتبها على متعلق يقينك اللي هي عدالة زيد، يعني مثلا كنت تصلي وراءه، كنت تصلي خلف زيد، الآن مصلي خلفه، اقتدي به، اقبل شهادته. هذا هو الإشكال على مختار الشيخ. الشيخ يجيب يقول بأن هذا الإشكال وهذا التأويل، من يعبر عنه بالإشكال، هذا التأويل لازم في الرواية على أي تقدير، يعني سواء فسرنا النقض بالمعنى المجازي الأقرب المختار عندي أنا الشيخ المرتضى اللي شنو كان؟ رفع الأمر الثابت، وسواء فسرنا الناقض بما هو مختار عند المشهور اللي هو مطلق ورفع المطلق ورفع اليد عن أمرين، سواء كان ذلك الأمر ثابتا أو غير ثابت. على أي تقدير يجب صرف النقض عن متعلقه اللي هو اليقين إلى متعلق متعلقه اللي هو المتيقن؟ فهذا الإشكال مو خاص بنا. تضح إن شاء الله. ثم لا يتوهم الاحتياج حينئذ، يعني حينئذ اخترنا المعنى المجازي الأقرب وفسرنا النقض في الرواية برفع الأمر الثابت اللي اختص بالشك في الرافع نتيجة. بل لأن التصرف لازم على كل حال، هذا لأن الدليل لا يتوهم. لماذا لا تتوهم هذا المطلب؟ لأنه على أي حال لا بد من التصرف في ظاهر الرواية، لأن ظاهر الرواية تعلق النهي عن النقض باليقين. وبأي معنى فسرنا النقض اليقين لا يكون أمرا اختياريا حتى يؤمر بنقضه أو ينهى عن نقضه. الأمر والنهي يتعلقان بماذا؟ بأمر اختياري. أما إذا شيء خارج عن اختيار الشخص فلا يمكن تعلق الطلب بفعل ذلك الشيء أو بعدم فعل ذلك الشيء، لأنه الطلب إنما يجري فيما يكون للإنسان القدرة عليه، والقدرة على شيء إش وقت يصدق أنه أنا قادر على الشيء الفلاني؟ إذا كنت قادرا عليه وعلى تركه، أما إذا أنا مجبر عليه أو مجبر على تركه هذا لا يسمى قدرة، هذا لا يسمى اختيارا. يعني الآن دوران الدم، هل أنا قادر على إجراء الدم في شراييني؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه هذا الأمر موجود، الدم يجري في شراييني وهذه الدورة الدموية موجودة وأنا لست قادرا على إيقافها فلا قدرة لي عليه. هل أنا قادر على ترك الطيران؟ لا. لأنه القدرة، قلت شوفوا، القدرة على شيء تساوي القدرة على عدمه. أنا مو قادر على ترك الطيران، أنا ولو بعبارة مثلا أنا مجبر على ترك الطيران، لأنه أنا لا قدرة لي على الطيران حتى يصدق بأنه عندي قدرة على ترك الطيران. نعم ضرب زيد عندي قدرة على فعله وعندي قدرة على تركه، هذا يسمى قدرة، لأن التصرف لازم على كل حال، سواء حملنا الشك، سواء حملنا النقض على رفع الأمر الثابت أو على مطلق رفع اليد عن أمر، فإن النقض الاختياري القابل لورود النهي عليه لا يتعلق بنفس اليقين على كل تقدير، سواء على تفسيرنا أو على تفسير المشهور للنقض. فما هو المراد على أي تقدير؟ شوفوا هذا، بل المراد هذا التأويل اللي نذكره، سواء على قولنا أو على قول المشهور، يعني سواء قلنا بأن النقض معناه المجازي الأقرب اللي يختص بالشك في المقتضي، أو معناه المجازي الأبعد اللي يعم الشك في المقتضي والشك في الرافع. المجازي الأقرب اللي يختص بالشك في الرافع، يمكن أنا اشتبهت قلت الشك في المقتضي، يعني مختار الشيخ. بل المراد من لا تنقض اليقين بالشك نقض المتيقن، اللي مثلا نقض الطهارة السابقة. نعم، فأنه المستصحب والمتيقن السابق تارة يكون موضوعا خارجيا كحياة زيد، وتارة يكون حكما شرعيا. إذا كان المتيقن موضوعا خارجيا فلا تنقض اليقين، يعني لا ترفع يدك عن أحكام متيقنك. يعني حياة زيد كانت متعلقا لليقين، صحيح؟ لا تنقض اليقين يعني لا ترفع يدك عن أحكام حياة زيد، صار واضح؟ لا ترفع يدك عن أحكام عدالة زيد. هذا فيما إذا كان المتيقن موضوعا، فإذا كان المراد من فإذا كان المتيقن هو موضوعا، فالمراد من عدم النقض يعني عدم نقض الأحكام المترتبة على ذلك الموضوع. وإذا كان المتيقن حكما، كنت على يقين من وجوب صلاة الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وآله، لا تنقض اليقين يعني لا تنقض المتيقن اللي هو الوجوب، يعني لا ترفع يدك عن الوجوب، اللي وجوبه مو يقين، وجوب شنو هو؟ المتيقن. فعلى أي تقدير ليس المراد من اليقين نفس اليقين، إما يكون المراد من اليقين المتيقن، يعني لا تنقض المتيقن فيما إذا كان المتيقن حكما شرعيا، أو المراد من اليقين أحكام المتيقن، لا تنقض أحكام المتيقن فيما إذا كان متيقن موضوعا. بل المراد نقض ما كان على يقين من، وهو الطهارة السابقة اللي هو موضوع طهارة السابقة، يعني مثلا الوضوء اللي هذا موضوع، هذا لا تنقض، عفوا، اللي هو حكم شرعي، أو أحكام اليقين. أحكام اليقين هذا الطهارة لأنه حكم شرعي، لا تنقض متيقنك اللي هو حكم شرعي، يعني لا ترفع يدك عن ذلك الحكم الذي كنت على يقين منه. تضح شنو صار؟ أو أحكام اليقين، أو المراد يعني الأحكام المترتبة على المتيقن، فيما إذا كان المتيقن موضوعا خارجيا كحياة زيد. يعني مثلا عندما كنت متيقنا من حياة زيد كان الحكم الفلاني يترتب عليك، لا تنقض يقينك، يعني لا تنقض الحكم الذي كان يترتب على متيقنك. تضح إن شاء الله؟ نقض ما كان على يقين من إذا كان المتيقن الحكم الشرعي، أو أحكام اليقين إذا كان المتيقن موضوعا ذا حكم شرعي. نعم، قلنا بأنه المراد من اليقين في الرواية المتيقن أو أحكام المتيقن، اللي الشيخ عبر عنه بأحكام اليقين، يعني الأحكام التي بالنتيجة كانت تترتب على اليقين. يعني أنت كنت عالما متيقن من حياة زيد، فنتيجة هذا يقينك بحياة زيد أوجب ترتب أحكاما عليك، كما إذا كان مثلا النذر أو مثال النفقة. زيد ابنك، فأنت ما دام متيقن من حياته يجب الإنفاق عليه، مثلا يدزني مقدار من الأموال لنفقته، فالآن شك في حياة زيد، الأحكام اللي كنت ترتبها على حياة زيد لا تنقضها، لا ترفع يدك عنها. شيخ عبر عن هذه الأحكام بأحكام اليقين. هنا الشيخ يدفع دخلا مقدرا بأنه ربما الحكم يكون متعلقا بنفس صفة اليقين، يعني بعض الأوقات الحكم صفة المتيقن، فهنا مع الشك لا تنقض يأتي، الاستصحاب يجري. شوفوا، النفقة على الزوجة حكم ماذا؟ حكم حياة الزوجة، الزوجة ما دامت حية يجب الإنفاق عليها. فهنا إذا شككت في حياتها، أنا في بلد آخر شككت بأنها لا تزال على قيد الحياة أم لا، هنا استصحب. يعني شنو؟ يعني لا تنقض أحكام يقينك، يعني الأحكام التي كانت تترتب على اليقين بحياة الزوجة، اللي في الواقع هاي الأحكام مو أحكام اليقين بحياة الزوجة، هاي الأحكام أحكام ماذا؟ أحكام حياة الزوجة. نعم، اليقين طريق إلى ماذا؟ طريق إلى ذلك الموضوع. هاي الأحكام مو أحكام مترتبة على اليقين، هاي الأحكام مترتبة على حياة الزوجة، ولكن حياة الزوجة كيف أكتشفها؟ شلون؟ باليقين. إلى هنا واضح. إذا كانت هناك أحكام مترتبة على نفس اليقين، يعني اليقين لم يكن طريقا لكشف موضوع ذلك الحكم، بل اليقين كان موضوعا، نفس اليقين كان موضوعا لذلك الحكم. مثلا الحرمة، الآن أنت تعلم بأن هذا المائع خمر، الحرمة تترتب هنا، اليقين موضوع للحرمة أو طريق لكشف الخمر، اللي خمر هو موضوع الحرمة، طريق واضح، الذي حرم في الأدلة الخمر لا متيقن الخمرية. نعم، اليقين طريق لماذا؟ لكشف الموضوع، كما في سائر الأحكام، اللي العلم بالموضوعات طريق لكشف تلك الموضوعات، حتى نعلم بأنه هذا زيد اللي يجب مثلا إكرامه، أو هذا عمرو اللي لا يجب إكرامه، ولازم تعلم بعد. هذا ماء اللي يجوز شربه. تعلم هذا ماء عندما علمت الموضوع تحقق. هنا العلم طريقي وليس موضوعيا. أما إذا كان هناك حكم موضوعه متعلقه نفس اليقين، مثلا نذر بأنه ما دام أتيقن، ما دام أتيقن بحياة زيد، ما دام أكون عالم بحياة زيد أتصدق دينار يومية لله علي نذر. هنا وجوب التصدق شنو موضوع حياة زيد أو اليقين بحياة زيد؟ هو ما نذر بأنه ما دام زيد حي أنا أتصدق يوميا، نذر أنه ما دام أنا متيقن من حياة زيد، ما دام أنا عالم بحياة زيد أتصدق يوميا. فهنا إذا زال يقينه من حياة زيد هنا يستصحب؟ لا، هنا استصحب ما له معنى. ليش؟ لأنه أصلا شك ماكو. أنا عندما يعني شك ماكو، شك أكو في حياة زيد، ولكن شك ماكو في إعطاء الدينار. ليش؟ لأنه موضوع إعطاء الدينار العلم بحياة زيد. أنا الآن علم بحياة زيد ما عندي، فقط عن أعلم بأنه لا يجب علي شنو؟ لا يجب علي إعطاء الدينار. صار واضح؟ فد مرة أنا أشك في أن موضوع الحكم بعد موجود أو ما موجود، أنه الزوجة على قيد الحياة أم لا، هنا مكان الاستصحاب. لأنه شك أكو بأن الحكم بعد يترتب أم لا يترتب. أما في هذا المثال بعد أن شككت في حياة زيد، أنا قاطع، أنا عالم بأن موضوع التصدق شنو صار؟ زال. لأن موضوع التصدق شنو كان؟ العلم بحياة زيد. فأنا الآن علم بحياة زيد، ما عندي موضوع التصدق، ما كان حياة زيد. أنا ما قلت أنا ما دام زيد حي أتصدق، قلت ما دام أنا عالم بحياتي أتصدق. فأنا الآن مو عالم. فإذا كان حكم موضوعه اليقين، بزوال اليقين ذلك الحكم أيضا يزول، لأنه مشك بعد ما كان صحة نستصحي. هنا علم أكو هذا الموضوع كان موجودا، هذا الموضوع ما موجود، أعلم بأنه موجود على يقين حالة نفسية كانت موجودة هاي الحالة، وكان هناك حكم مترتب على نفس هاي الحالة. الآن هاي الحالة ما موجودة، فالحكم المترتب عليها أيضا ما موجود، مو مكان الاستصحاب. تضح شنو صار؟ لذا الشيخ يقول: والمراد بأحكام اليقين اللي نستصحبها مع الشك لا ننقضها مع الشك ليس أحكام نفس وصف اليقين، يعني ليس المراد أحكام اللي تترتب على نفس وصف اليقين اللي هذا الوصف يكون موضوعا لتلك الأحكام. إذ لو فرضنا حكما شرعيا محمولا على نفس صفة اليقين ارتفع بالشك شنو؟ قاطعا. يعني أصلا مجهل الاستصحاب ماكو، قاطعا. خو هذا الموضوع كان موجود، الآن الموضوع زال. هذا كان خمر، الآن أدري بأنه هذا الآن مو خمر، هذا خل. استصحاب شنو بعد؟ استصحاب ماكو، أنا مو مكان المكان الاستصحاب. كمن نذر فعلا في مدة كمن نذر فعلا، مثلا نذر إعطاء، هذا فعلا يعني عملا، يعني مثلا نذر التصدق في مدة شنو؟ مو في مدة حياة زيد، بل في مدة اليقين بحياة زيد. إذا شك في حياة زيد يعلم بأنه ذلك الحق قطعا زال، لأن موضوعه قطعا زال. موضوع شنو كان؟ ما كان حياة زيد حتى نقول نشك بأن موضوع زال أو لا، لأنه شاكين في حياة زيد. موضوع كان اليقين بحياة زيد. أنا الآن مو متيقن بحياة زيد، بل المراد أحكام المتيقن. أحكام شنو؟ أحكام مثلا أحكام حياة الزوجة مثل الإنفاق المثبتة له، الأحكام اللي ثبتت للمتيقن من جهة اليقين. هذه من جهة اليقين يعني ثبتت له، هذا الثبوت من أين كان؟ من جهة اليقين، حيث أن اليقين يعني من جهة طريقية وكاشفية اليقين عن الموضوع، لا من جهة أن اليقين جزء الموضوع، لأنه طبيعة الحكم تابع للموضوع، فأنا لازم أدري بأن الموضوع موجود حتى يترتب الحكم علي.
لو فرضنا حكما شرعيا محمولا على
بالي قرينا. وهذه الأحكام اللي مترتبة على المتيقن كنفس المتيقن، مثل ما دققوا، مثل ما مثلا أعرض في خدمتكم حياة زيد، حياة الزوجة لها شأنية الاستمرار، لأنها زوجة شابة ففيها حياتها لها شأنية الاستمرار، الأحكام أيضا لها شأنية الاستمرار، صار واضح؟ الأحكام المترتبة على المتيقن، وهذه الأحكام المترتبة على المتيقن كنفس المتيقن أيضا من ياجها لها استمرار شأني، يعني إذا المتيقن كان مما من شأنه الاستمرار، طبيعة الأحكام تكون مما من شأنها الاستمرار، لا يرتفع إلا برافع. مثلا الطهارة، الطهارة لها شأن الاستمرار أم لا؟ لها شأن الاستمرار، فأحكام الطهارة كالدخول في الصلاة أيضا هذا الحكم له شأن الاستمرار، لا يرتفع إلا برافع، فإن جواز الدخول في الصلاة بالطهارة أمر مستمر إلى أن يحدث ناقض الطهارة، كما أن الطهارة فيها شأنية البقاء والاستمرار، الأحكام المترتبة على الطهارة أيضا فيها شأنية البقاء والاستمرار. لذا عندما أشك بأنه الآن يجوز لي الدخول في الصلاة أم لا، هذا الشك يكون لأجل الشك في الرافع، ولا أدري بأنه هذا الحكم اللي جاء مع الوضوء، جاء مع حدوث الطهارة، هذا الحكم كان من شأنه أن يبقى مع بقاء الطهارة. وكيف كان؟ فالمراد إما نقض المتيقن فيما إذا كان المتيقن موضوعا لأحكام شرعية كالطهارة اللي هي موضوعة لعدة أحكام شرعية، كجواز مس كتابة القرآن وجواز الدخول في الصلاة وحياة زيد وحياة الزوجة، والمراد بنقض المتيقن شنو هو؟ رفع اليد عن آثاره عن مقتضاه، يعني حياة الزوجة ماذا مقتضاها؟ وجوب الإنفاق، صار واضح أو لا؟ وجوب الإنفاق. الطهارة ماذا مقتضاها؟ جواز الدخول في الصلاة، جواز مس كتابة القرآن. فنقض المتيقن في هاي الموارد اللي المتيقن موضوع ذو أحكام، اللي المتيقن موضوع ذو أحكام، صحيح؟ رفع اليد عن تلك الأحكام. وإما نقض أحكام اليقين أي الثابتة للمتيقن من جهة اليقين به، والمراد حينئذ رفع اليد عنها، يعني الأحكام يعني فيما إذا كان المتيقن نفس الحكم، واضح أو لا؟ فيما إذا كان المتيقن نفس الحكم، مثلا كمثال وجوب صلاة الجماعة، ولو في العبارة شوي أكو أرباك. شوفوا إذا كان المتيقن المستصحب صلاة وجوب صلاة الجمعة، شنو المراد من نقضه؟ رفع اليد عن هذا الحكم، لأن المتيقن إما موضوع ذا حكم وإما شنو؟ وأما الحكم، رفع اليد عن الموضوع يعني رفع اليد عن أحكامه، رفع اليد عن الأحكام يعني رفع اليد عن نفسه تلك الأحكام. اتضح شنو صار إن شاء الله؟ انتوا عبارتكم نفس العبارة اللي انا قرأتها؟ مثلا شوفوا يمكن الان تفسير العبارة بشكل اخر، فالمراد اما نقض المتيقن فيما اذا كان المتيقن هو نفس الحكم، يعني بالعكس اي، والمراد به رفع اليد عن مقتضى، يعني رفع اليد عن ذلك الحكم، صار واضح رفع اليد عن ذلك الحكم. واما المراد من نقض المتيقن نقض احكام المتيقن فيما اذا كان المتيقن موضوعا، يعني بالعكس نفسر العباره، تضح شنو صار؟ ربما الشكل افضل، ولكن يعني كل الشرحين شويه مثلا هذا والمراد به رفع اليد عن مقتضى قال الافضل ان يقول بناء على هذا الشيء والمراد به رفع اليد عن نفس ذلك الحكم، او مقتضى مثلا هو وجوب صلاه الجمعه اذا نقضناه بعد مثلا شنو لا نعمل به، لا نحكم به، يعني العقل لا يحكم بانه هذا الحكم، فبانه هذا الحكم اعمل به. فربما يعني العبارة هالشكل تكون أوضح، فالمراد إما نقض المتيقن فيما إذا كان المتيقن حكما شرعيا اللي المراد رفع اليد عن نفس ذلك الحكم، وإما المراد نقض أحكام اليقين فيما إذا كان المتيقن موضوعا والمراد حينئذ رفع اليد عنها عن تلك الأحكام المترتبة على الموضوع. الآن على أي تقدير جاءت شوي العبارة أصل المطلق إن شاء الله واضح هذا، ويمكن محاولة أخيرة لنصرة المشهور بأنه ربما هناك دلالات في هذه الأخبار اللي ذكرناها على إرادة المعنى المجازي الأبعد اللي هو قول المشهور. شنو كان؟ مطلق رفع اليد عن أمر، عن الشيء، سواء كان ذلك الشيء محكما أو غير محكم، اللي يشمل الشك في المقتضي والشك في الرافع. مثلا شوفوا، ويمكن أن يستفاد من بعض الأمارات إرادة المعنى الثالث اللي هو مطلق رفع اليد عن الشيء حتى يشمل الشك في المقتضي أيضا. شو مثلا هذا القول؟ بل ينقض الشك باليقين. دققوا شوي، يحتاج إلى دقة. بل ينقض الشك باليقين. وسؤال، الشك ليس من شأنه الاستمرار، الشك ليس أمرا محكما، الشك ليس أمرا محكما، ولذا عفوا بناء على ذلك نرى أن النقض أسند إلى الشك، يعني النقض أسند إلى أمر غير محكم، صحيح؟ النقض هنا أسند إلى ماذا؟ إلى أمر غير محكم. وبقرينة المقابلة في صدر الرواية اللي شنو كان؟ أنه لا تنقض اليقين بالشك، يعني شنو؟ نفس المعنى اللي للنقض يستعمل هنا استعمل هناك أيضا. هنا النقض استعمل في أمر غير ثابت، فالنقض هناك أيضا في نفس الرواية، لأنه يقول لا ينقض اليقين بالشك بل ينقض الشك باليقين، بل ينقض الشك. هذا المراد من النقض في هذه العبارة مطلق رفع اليد، لا خصوص رفع اليد عن الأمر الثابت. ففي الفقرة الأخرى بقرينة السياق لا ينقض اليقين، يعني شنو هنا المراد من النقض؟ شنو المراد من النقض؟ مطلق رفع اليد، لا رفع اليد عن الأمر الثابت. تضح شنو صار هاي النقطة. وقوله ولا يعتد بالشك في حال من الحالات، هذا عدم الاعتداد بالشك. شوفوا الإمام في هاي العبارة دي يقول لا يعتني بالشك، خو عدم الاعتداد بالشك، عدم الاعتداد بالشك اللي هو أمر شنو؟ أمر غير ثابت. فالمراد من الاعتداد باليقين الاعتداد بمطلق اليقين، الاعتداد بأمر بالأعم من الأمر الثابت وغير الثابت، يعني سواء كان متعلق اليقين المتيقن أمرا ثابتا أو غير ثابت. فاتضح شنو صار. شوفوا هذا كله بقرينة السياق، يعني عندما في هذين في هاتين الفقرتين النقض والاعتداد استعملا في أمر غير ثابت، ففي باقي الفقرات اللي قال اعتد باليقين، اللي قال لا تنقض اليقين، هاي المادة استعملت في نفس المعنى. هنا النقض النقض المأمور بأعم من الأمر الثابت، هناك النقض المنهي عنه أيضا أعم من الأمر الثابت والمحكم. هاي القرينة إن شاء الله اتضحت. هذا واحد. شو الآخر؟ وقوله اليقين لا يدخله الشك، صم للرؤية وافطر للرؤية. هذا اليقين لا يدخله الشك، هذا شنو كان مورده؟ هنا الشك كان في المقتضي أو كان الشك في الرافع؟ هنا الشك كان في المقتضي. لماذا؟ لأنه قلنا الزمانيات، الشك في الزمانيات إنما يكون شكا في المقتضي. شوفوا الشك في بقاء شهر رمضان مو من جهة الرافع، لأن الزمان دققوا الزمان من الأمور الذي يتجدد آنا فآنا وينصرم، يعني كل لحظة من الزمان اللي توجد في نفس اللحظة شنو؟ تنعدم. هالشكل الزمان بعد توجد تنعدم، توجد تنعدم تنعدم حتى يأتي الزمان الجاي. ولا مثلا هاي الثانية وجدت وانعدمت، ولا الثانية اللاحقة ما كانت تأتي. صار واضح؟ فالشك في بقاء الزمان من جهة الشك في المقتضي، لأنه أصلا من يدري هذا الزمان كان فيه استعداد البقاء إلى هذا المقدار أم لم يكن فيه استعداد البقاء. فالشك في شهر رمضان شك في المقتضي لا شك في الرافع، لأنه ما أدري أصلا هذا الشهر كان فيه اقتضاء البقاء إلى هذا المقدار أم لا. مع ذلك نرى أن الإمام حكم في هذا المورد بالاستصحاب، وهذا حكم بالاستصحاب في الشك في المقتضي، فإن ما ورده استصحاب بقاء رمضان، بقاء شهر رمضان، والشك فيه ليس شكا في الرافع كما لا يخفى. وقوله في رواية الأربع من كان على يقين فشك فليمضي على يقينه فإن اليقين لا يدفع بالشك. شوفوا معنى فليمضي، من كان على يقين فشك فليمضي، المضي شنو معنى؟ المضي معناه أنه لا ترفع يدك الآن، سواء كان أمرا ثابتا أو كان أمرا غير ثابت. المضي معناه أنه سواء كان أمرا ثابتا أو غير ثابت. وقولي إذا شككت فابن على اليقين، ما هو معنى البناء على اليقين؟ أيضا معناه أنه لا ترفع يدك عن اليقين، هذا مطلق سواء كان شكك في المقتضي أم في الرافع. فإن المستفاد من هذه الروايات وأمثالها أن المراد بعدم النقض مطلق الاستصحاب، مطلق عدم رفع اليد سواء كان عن أمر ثابت أو عن أمر غير ثابت. عدم أن المراد بعدم النقض عدم الاعتناء بالاحتمال المخالف لليقين السابق سواء كان ذلك الأمر أمرا ثابتا أو غير ثابت، نظير قولي عليه السلام إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء. هذا من أدلة قاعدة التجاوز أو الفراغ. خو هناك المراد من عدم الاعتناء بشك شنو؟ أنه لا تعتني بشكك مطلقا، هكذا بعد لا تعتني بشكك مطلقا، هكذا في أخبار الاستصحاب. في أخبار الاستصحاب أيضا المراد أنه لا تعتني بشكك مطلقا. هذا تنظير بأنه كيف كان معنى عدم الاعتناء بشك هناك، فشو مطلق بأنه مطلقة لا تعتني بشكك، هكذا في أخبار الاستصحاب. ولكن إن شاء الله هذا بعدين، هذا إن شاء الله في الجلسة القادم إن شاء الله نشرح. الشيخ يقول ولكن الإنصاف أن شيئا من ذلك لا يصلح لصرف لفظ النقض عن ظاهره. الشيخ قال بأنه نحن استظهرنا من لفظ النقض عندما المعنى الحقيقي مو مراد، شنو المراد؟ المعنى المجازي الأقرب. قلنا إلى ظهور في المعنى المجازي الأقرب اللي هو رفع اليد عن الأمر الثابت، كل هاي اللي ذكرته لا تصلح لأن نحمل اللفظ عن معناه الظاهر اللي هو المجازي الأقرب على معناه غير الظاهر اللي هو المجازي الأبعد. ويأتي إن شاء الله يجيب عن كل هاي الروايات إن شاء الله. إحنا ندخل في أقوال الاستصحاب، أقوال الاستصحاب إن شاء الله نقرأها إن شاء الله إذا لم يحصل بدؤون. وفي البعض ما يقرون هاي الأقوال، يروحون إلى التنبيهات اللي استصحاب الكلي يبدأ منها. أما إن شاء الله نحن هاي الأقوال نقرأها لأنه قراءتها لا تخلو عن فائدة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل.